ان ام سلمة استأذنت الرسول في الحجامة فامر ابا طيبة ان يحجمها، وقال اراه او جعل اراه انه اخوها من الرضاع او انه غلام لم يحتلم، ويكون يعني حكمه حكم يعني حكم الذين لم يحتلم الذي لا تحتجب عنه النساء، والذي جاء في القرآن استئذان هؤلاء وهؤلاء اللي هم ما ملكت الأيمان، وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم يعني في الأوقات الثلاثة التي يكون فيها نزع الثياب أو الحالة التي تختلف عن الحالات التي تكون عليها النساء في غير هذه الحالات التي تختلي بها المرأة، وهي قبل صلاة الفجر وحين وضع ثياب الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الذي هو الدخول للنوم. فقال أنه يحتمل أن يكون يعني هذا وهذا، وكون النظر إلى الشعر من جهة أن الحجامة لعلها في الرأس، ومعلوم أن الحاجم عندما يحجم إنما يعني سينظر إلى مكان الحجامة الذي في الرأس، وهو هنا عنوان بالنظر إلى الشعر لأن الحجامة لعلها في الرأس، والذي سيحجم سينظر الشعر أو سيرى الشعر. قال إما أن يكون أخاها من الرضاع، وإما أن يكون صغير لم يحتلم، فيكون نقيسا أو أن العبد نقيسا عليه، أن العبد نقيسا عليه. لكن جاء حديث أخرى وجاء القرآن يعني في ذلك يدل على أن استثناء الملك اليمين، كما في نفس الآية هذه في سورة النور، ولدن إلا لبعولتهن كذا أو ما ملكت أيمانهن، وكذلك لا جناح عليهن في سورة الأحزاب أو ما ملكت أيمانهن. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وابن موهب.
وابن موهب هو
يزيد بن خالد.
يزيد بن خالد موهب وهو صدوق
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن
ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
أبو الزبير محمد بن مسلم بن كدر الصدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل للمرأة أن السفر مع عبدها؟
هو الذي يظهر دام أنه له أن يخلو بها وله أن ينظر إلى يعني زينتها التي يراها الأجانب، وفي خلاف من ناحية السفر، لكن الذي يظهر أنه له ذلك.
يقول ألا يقال أن العبد كالطبيب، أن أبا طيبة كالطبيب يجوز له أن يرى للحاجة؟
يمكن يمكن أن يقال هذا، بس هو الآن إرادة من أجل الـ من أجل الـ كون العبد يرى يعني شعر سيدته.
إيه بس مو عبدها.
نعم بس هو قياس، هو الآن أورد الباب وقاس هذا على يعني فإرادة في هذا الباب، إنما هو من أحد القياس، ليس المقصود يعني إيش وجه يعني كونها نظر إليها. طيب نعم يمكن عند الحاجة وكون ما في غيره يمكن أن يفعل ذلك، وأن المرأة وأن يرى منها ما يحتاج إليه لضرورة، ولكن الآن القضية هي قضية تبويب لكون العبد يرى، والحديث ليس فيه ذكر العبد، وإنما فيه ذكر صغير لم يحتلم، وقد جاء قرنه مع ملك اليمين في الاستئذان في سورة الأحزاب، يسأل منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، فيصير مقيسا عليه.
وأما الاحتمال الثاني أن أخاها من الرضاعة فلا أعلم،
ما في إشكال.
يقول هل الخدم في هذا الزمن يأخذون حكم العبد والأمة؟
لا أبدا، الخدم هؤلاء أجانب ليسوا ملكيين.
لم يحتلم
هذا في الحر، الحر اللي يستخدم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد كان قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.
ثم ورد أبو داود حديث
أنس
رضي الله عنه أن النبي جاء لفاطمة بعبد وكان عليها ثوب يعني لا يكفي لجميع بدنها إذا
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها
يعني إن رفعته إلى رأسها خرجت الرجلان وإن نزلته إلى الرجلين لتغطيهما خرج الرأس. فلما رأى الرسول ما عندها يعني من الحياء يعني قال عليه السلام ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. وهذا محل الشيء قل هو غلامك يعني معناها أن الغلام يعني له أن ينظر إلى يعني ما يراه أو ما ينظر إليه المحرم أبوها وأخوها وعمها من محارمها يعني ينظر إلى ما ينظرون منها.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.
عن أبي جميع سالم بن دينار
وهو
مقبول أخرجه أبو داود عن ثابت
ابن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد بن عيسى عن أبي جميع عن ثابت عن أنس
رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى باب في قوله غير أولي الإربة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه.
ثم رد أبو داود باب غير أولي الإربة يعني أن يعني غير أولي الإربة لو الحاجة الذي يحتاج إلى النساء وله رغبة في النساء يعني ليس له رغبة في النساء ولا يشتهي النساء فهذا يعني الاحتجاب عنه يعني ليس بلازم ويمكن أن يرى يعني ما يرى غيره لأنه مثل النساء لا فرق بينه وبينهن لا يشتهي النساء ولا يفكر فيهن. وإذا كان تبين أو ظن أنه ليس من الإربة ثم تبين له شيء يعني يدل على أن يعني ذلك تصنع يعني هذا الذي مشابهة للنساء أن هذا التكسر والتثني ورقة الكلام وما إلى ذلك يمكن أن يكون عن طريق التصنع ما هو عن طريق الخلقة وأن يكون ذلك على سبيل الاحتيال والوصول إلى أن يرى النساء وأن يكون معهن فمثل هذا يعني يبتعد عنه ويعاقب على ما حصل منه من كونه يظهر في مظهر غير أولي الإربة ثم يكون من أولي الإربة وله معرفة بالنساء وخصائص النساء وما يتعلق بذلك. أورد أبو داود حديث
عائشة
قالت
كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكان
كان يدخل على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم مخنث يعني رجل يعني يشبه المرأة في حركاته وكلامه وهيئته وأنه يشبهن بأنه ليس ممن له حاجة بالنساء ومن له شهوة الجماع والرغبة في النساء فكان يعدونه من غير أولي الإربة الذين يمكن أن ينظر إليهم ما يراه الأزواج ما يراه المحارم فكان يوما
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان.
كان عند بعض نسائه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينعت امرأة يعني يصفها بأوصاف دقيقة تدل على معرفة بالنساء وخبرة بالنساء ويعني ميل للنساء. فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. والمراد بذلك العكل التي في بطنها حيث تكون سمينة وتكون الإنسان إذا نظر لها من جهة الأمام وإذا يعني أربع يعني عكل وإذا نظر إليها من الوراء صارت ثمان لأن كل واحد لها طرف يعني له طرفان فتكون من الأمام أربع ومن الخلف ثمان. وهذا وصف دقيق يعني ما يعرفه إلا صاحب خبرة. فأمر بإخراجه والاحتجاب منه وأن يكون حكم الأجانب الذين احتجبوا منهم ولا يعتبر من غير الإربة الذين يمكن أن يروا من النساء ما يراه منهن المحارم. نعم.
فقال ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة.
إلى الزهري قد مر ذكره
كله. هشام بن عروة عن عروة عن عائشة.
هشام عمر
ما
مر هشام. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة والباقون مر ذكرهم.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان
مقبول أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
مر ذكرهم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه الزيادة أنه أخرجه إلى البيداء يعني عقوبة له على كونه يعني يكون بين النساء موهما بأنه من غير أولي الإربة ثم يكون من أولي الإربة. فكان يعني بالبيداء يعني في مكان خالي فكان يأتي كل جمعة يستطعم يعني يأخذ قوته وطعامه الذي يحتاج إليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والباقون مرة يكرم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع.
ثم أرد أبو داود حديث من طريق أخرى وفيه أنه قيل له لما قال ليكون في البيدة عقوبة له قال يموت من الجوع فأذن له أن يدخل كل جمعة يسأل ثم يعود.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرجه أبو داود
والنسائي بن ماجه.
والنسائي بن ماجه.
عن عمر بن عبد الواحد.
بن عبد الواحد
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
في هذه القصة.
في هذه القصة يعني التي تقدمت والزيادة التي ذكرت.
باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث أنس اللي فيه أبو جميع سالم بن دينار حديث فاطمة يصح إسناده.
الألباني صحه. الألباني صحه لكن ما أدري يعني شواهد لكن أقول هو جاء في القرآن.
لا هي مقصد القصة يعني الحادثة كلها.
أقول ما أدري ما حكم الزينة للملك اليمين التي تبدا المحارم جاءت في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة النور.
يقول هل الرجل العجوز الشايب يعتبر من غير أولي الإربة؟
إذا كان بلغ سن التخريف يمكن وأما إذا كان يعني في عقله فيمكن أن يكون من أولي الإربة. من أولي الإربة
يقول وهل
يكون يعني كبير جدا فيشتهي النساء أو أنه يكون عنده خبرة بالنساء يصفن لو كان عنده العجز الفعلي لكن عنده يعني الخبرة والمعرفة.
ما حكم لبس البنات الصغار للبنطال؟ الجوار الصغار
ما يصلح, يعني النساء الصغار تنشأ على ما تنشأ عليه الكبار, على ما تكون على ما يكون عليه الكبار.
يقول العلماء هنا في هذه البلاد عند ذكر العباءة, عند ذكر عباءة المرأة يقولون يجب أن تكون مفتوحة من الأمام, ما هي العلة في ذلك؟ ما العلم أن فتح العباءة من الأمام يسبب أشياء مخالفة للتستر؟
ما نعلم أحد يقول بوجوب كشفها من الأمام, لكن هذه طبيعتها الآن موجودة التي تعرف عليها الناس. وأما القول بالوجوب ما نعلم, ما نعلم أحد يقول بهذا أنه يجب أن تكون مكشوفة من الأمام. وكونها مكشوفة من الأمام يعني يكون أسهل لخلعها ونزعها, يعني بخلاف ما لو كانت أنها يعني غير مسلوحة فإنه يكون خلعها ونزعها في مشقة.
يقول قلتم في وضع العباءة على الكتف هي تشبه بالرجال, لكن هذه الصفة منتشرة في كثير من بلدان العالم, أما وضع العباءة على الرأس فلا يوجد إلا في بعض دول الخليج, وإذا سلمنا بذلك فإنما نلبسه من قمصان تحتها يكون على الكتف, أو ما تلبسه النساء
ما يلبسه من قمصان
تكون على الكتف. وضع العباءة
كيف على الكتف؟ الثوب كله على الكتف, أقول ثياب النساء, أقول ثياب النساء اللي تلبسهن على الكتف.
هذا وجه الإشكال,
وين يلبس على الرأس القميص يعني تعطى على رأسه, وإنما الكلام يعني العباءة التي الآن يعني صار زي للرجال انهم يضعون على اكتافهم, والنساء تضعها على رؤوسها, فاذا فعلت الشيء الذي للرجال معناها انها خالفت.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية, فنسخ واستثنى من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, وأورد تحت ذلك حديث ابن عباس يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, قال: نسخ الله واستثنى من ذلك قوله: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. المقصود من هذا أن العموم في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن, أن هذا العموم في هذه الآية قد استثني منه القواعد من النساء وهن الكبيرات في السن, المتقدمات في السن, الذين لا يشتهين ولا يشتهين, أنه ليس عليهن جناح أن يعني يضعن ثيابهن أي ثياب التي تستر وجه, يعني لهن أن يبدين وجوههن, وإن استعففن واختمرن وأبقين على ذلك فهو خيره أولى, ولكن ذلك مباح في حقهن كما تدل عليه الآية في سورة النور الآية الأخيرة, وكل الآيتين من سورة النور, إلا أنه استثني من ذلك القواعد, والقواعد هن الكبيرات في السن التي لا يرجون نكاحا, يعني ما في طمع في النكاح وتفكير في النكاح, لأنهن تجاوزن السن التي يكون فيها الرغبة منهن والرغبة فيهن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي,
أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت بن شبوية, وهو ثقة
أخرجه
أبو داود,
عن علي بن الحسين بن واقد,
عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق
يهم أخرج البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن,
صدوق يهم أخرجه البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن,
عن أبي,
عن أبي هو ثقة أخرجه
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب,
له أوهام, له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
عن يزيد النحوي,
عن يزيد النحوي وهو يزيد بن
أبي سعيد,
بن أبي سعيد وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن,
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن,
عن عكرمة,
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.
ثم أرد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت عند ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أعمى
فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعدما أمرنا بالحجاب
فأقبل ابن أم مكتوم هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب بعد أن أمرنا أي بعد نزلت آية الحجاب وأمرنا بالاحتجاب عن الرجال. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقال يعني فقلنا أليس أعمى لا يبصرنا قال فعم يواني أنتما ألستما تبصرانه انتهى؟
نعم
انتهى الحديث؟
نعم
هذا الحديث يعني فيه الدلالة على أن النساء تحتجب عن الرجال وحتى من كان أعمى ولكن الحديث ليس بصحيح يعني هو الحديث فيه ضعف في رجل يعني لا يحتج بحديثه ولكن النساء لا تنظر إلى الرجال لا سواء كانوا مبصرين أو غير مبصرين لا تنظر المرأة إلى الرجل ولا تتمتع بالنظر إليه سواء كان مبصرا أو غير مبصر وأما بالنسبة للرجل الأعمى فإنها كونها تحتجب منه أو يعني تستعمل الحجاب وتغطي وجهها إذا كان يعني لا يبصر تماما ومتحقق من عدم إبصاره فليس ذلك يعني بمتعين لأنه ليس هناك شيء يدل عليه وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فهذا يدل على أن الاحتجاب إنما هو من أجل الرؤية يعني كون الرجل يرى المرأة فهي تحتجب أما إذا كان لا يراها قد تحقق بأنه لا يرى بخلاف من قد يكون عنده شيء من البصر شيء من إمكان رؤية فهذا يحتجب منه ولا يجوز كشف الوجه عنده وإنما الكلام في من يكون أعمى واضح بحيث يعني لا يرى أبدا فهذا لا يلزم الاحتجاب منه ولكن ليس للمرأة أن تنظر إليه وأن تحد النظر إليه كما يعني لا فرق بين المبصر وغير المبصر من ناحية نظر النساء ولكن من ناحية الاحتجاب ممكن أنها ما تحتجب عن الرجل الأعمى لأن المقصود به من أجل أنها لا يراها وهو لا يراها والحديث الذي أشرت إليه هو الحديث الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يدلنا على أن الأعمى لا يحتجب منه ولا يلزم الاحتجاب منه وإن احتجبت المرأة وتعودت على أنها تحتجب عن الرجال فإن ذلك لا بأس به وأما من حيث اللزوم ليس بلازم. قال أبو داود
هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك.
هذا مبني على اعتبار يعني مقتضى الحديث ولكن الحديث غير صحيح يعني فليس هناك احتجاب أو لا يلزم احتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر تماما ولا يعرف ولا يعني يرى شيئا أبدا لا يلزم الاحتجاب منه لأن المحذور غير موجود وهو كونه يرى لأن المرأة تحتجب عن الرجال لئلا يروها ورجل الأعمى ليس عنده هذا البصر الذي تحصل به الرؤية فإذا المحذور قد زال. لكن كون المرأة تعود نفسها الاحتجاب دائما وأبدا يعني حتى يعني مع من يكون أعمى حتى تكون ألفت ذلك وتكون اعتادت ذلك, وحتى لو كان شخص أن يظن أنه أعمى وعنده شيء من الإبصار تكون احتاطت وابتعدت عن أن تتعرض لأن يراها من يظن أنه فاقد البصر تماما وعنده شيء من البصر وإن كان الرؤية. وهذا الأمر قال أبو داود أنه مختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا كما هو معلوم على اعتبار أن الحديث على حسب ما قوي الحديث من الأمر بالحجاب, ولكن كما هو معلوم الحديث غير ثابت فليس حكمه ثابتا, وليس ذلك خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهن, وإنما الحكم عام في المسألة. والمرأة لا يلزمها الاحتجاب عن الرجل الأعمى مطلقة أي امرأة, وإن احتجبت لتلتزم العادة عن الاحتجاب عن الرجال وحتى لا يكون هناك من يظن أنه أعمى وعنده شيء من رؤية لا بأس بذلك.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس ابن يزيد الأيلي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نبهان مولى أم سلمة.
عن نبهان مولى أم سلمة هو مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
بالنسبة لنظر المرأة بغير شهوة للرجل الأجنبي تحتاجه في التعامل مثلا تريد تشتري
لا ما يصلح, يمكنها لا تنظر إليه, أقول يمكن التعامل بدون أن تحدد النظر إليه, ليس بلازم أنها تنظر إليه.
وكيف نجمع بين هذا وبين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد؟
هذا كما هو معلوم نظر من بعد, نظر من بعد, وأيضا يعني كان في حال صغرها وهي صغيرة يعني, لكن لكن كون النظر من بعد يختلف عن النظر من قرب, النظر من قرب يكون فيه التحديد وفيه بخلاف إذا رأت من بعد رأت ناس يقفزون ويقومون ويقعدون فإنه يختلف الحكم وتختلف الرؤية.
وهذا يقول هل يجوز للمرأة مشاهدة الرجال في البرامج الدينية التي تعرض في التلفاز؟
لا, لا تنظر إلى الرجال ولو كان بالتلفاز, لا تنظر إليهم, تسمع بدون ما ترى.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها, لأن الرجل عندما يملك الأمة فهي حلال له خدمتها والاستمتاع بها, يملك بضعها ويملك شخصها وعيناها والانتفاع بها, الانتفاع بها من ناحية الخدمة والانتفاع بها من ناحية الاستمتاع, لكنه إذا زوجها بقيت عنده منفعة الخدمة والملك يعني أنه يملكها, ولكن منفعة البضع خرجت عنه وصارت للزوج المزوج فصارت مسلوبة المنفعة يعني مسلوبة منفعة البضع يعني يملكها لكن لا يملك بضعها لأن بضعها راح بالزواج وخرج منه بالزواج, وقبل ذلك كان في إمكانه أن يستمتع بها وبإمكانه أن ينظر إلى عورتها, ولكن بعدما تزوجت لا يجوز له ذلك لأن هذا صار من خصائص الزوج بعد أن كان من خصائصه هو لأنه يملكها ويملك أن يستمتع بها والنظر إليها وإلى عورتها, صار ذلك انتقل عنه فصار يملك تلك العين مسلوبة منفعة البضع فلا يجوز له أن ينظر إلى عورتها.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون
محمد بن عبد الله بن ميمون هو
صدوق خرج أبو داود النسائي.
صدوق خرج أبو داود النسائي.
عن الوليد.
عن الوليد المسلم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل صحابي ابن صحابي وواحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صحته
نعم الحديث صحيح
سدلي
بس فيه يعني الحديث الذي بعده حديث بعده وش اسناده
عامر بن شعيب قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مثل الذي قبله إذا زوج أحدكم خادمه يعني خادمته يعني مقصود المرأة الأمة يعني زوجها عبده أو أجيره يعني زوجها عبدا يملكه أو أجيرا يعني يعمل له يعني يعمل عنده فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة التي هي العورة لأن هذا مثل الذي قبله فلا ينظر إلى عورتها فلا ينظر إلى عورتها. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن داود بن سوار المزني.
عن داود بن سوار المزني وقيل صحيح أنه سوار بن داود وهو
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرج له أبو داود بن ماجه.
عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع
يعني كونه انقلب وقدم وكيع داود على سوار هذا وهم من وكيع الذي هو أحد رجال الإسناد وإذا فالصحيح أنه سوار بن داود عكس ما هو موجودا في رواية وكيع والوهم هنا قال هو من وكيع.
يقول هل يجوز للسيد أن يزوج أمته بعد أن جامعها؟
نعم بس لابد من استبرائها بحيرة يعني لابد من استبرائها بحيرة.
يقول نقل في عون المعبود عن صاحب المرقاه الاتفاق على أن السرة ليست عورة فهل يصح هذا النقل؟
المقصود أن الغاية ليست داخلة في المغير يعني كلمة السرة هل هي داخلة أو غير داخلة فكان المقصود أنها يعني خارجة عن أن الغاية يعني خارجة عن المغير
إذن وثقات الركبة مدام كذا
لا الركبة قال فيها خلاف
هو نفس القاعدة اللي ذكرت الغاية
لا هو معروف أن الغاية يعني تدخل في المغية مثل المرفقين في الوضوء داخلة وغسل وإيديكم إلى المرافق فإن الغاية داخلة في المغية ولكنه يعني إذا جاء شيء يدل على عدم دخولها يعني المعول على الشيء الذي يدل على ذلك إن كان الإجماع هذا صحيح
والإجماع مبني على دليل يعني في دليل خص السرة دون الركبة
الأصل قالوا ان الاجماع يعني فيه قولان للعلماء هل يكون مبنيا على دليل او انه يعني يكون مستقلا دون ان يبنى على دليل قولان للعلماء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان الاجماع انما يكون مستندا الى دليل وان وذكر هذا في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول وقال أن ابن حزم قال في كتابه مراتب الإجماع أنه ما من مسألة أجمع عليها إلا وفيها نص ثم قال حاشا القراض ولكنه أشار ولكنه كان يعني كذا أنه كان موجودا وأقر. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المعاملة التي أشار إليها ابن حزم أنها دل عليها الدليل, وهو القراب دل عليه الدليل, وهو أن هذه من المعاملات التي كانت في الجاهلية وقد أقرها الإسلام. ومعلوم أن الإقرار هو طريق من الطرق إثبات الأدلة, والسنة تتكون من قول وفعل وتقرير. ولهذا يعرفون الحديث فيقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي, كل هذا يقال له حديث. فالمضاربة أو القراب كان من المعاملة التي في الجاهلية, وجاء الإسلام بإقرارها.
وصارت الآن المسألة, نرجع أقول المسألة السرة الآن.
أنا أقول ما أدري هل هذا الإجماع هذا نقل صحيح, لأن أحيانا ينقل الإجماع ثم لا يكون صحيح نقله.
يقول نقل رواية ما بين السرة والركبة عورة, فتكون دليل ما بين السرة والركبة عورة.
وين هي؟
يقول في العون ذكرها.
ما بين
يقول فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة, هذا تفسير العورة وظاهر الحديث.
هذا اللي في الحديث يعني.
نعم.
هذا اللي معنا.
وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة, وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة. قال في البقاه ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة, وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة, وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها.
يعني على هذا أنها أن الركبة فيها خلاف, وهذا ما في خلاف, لكن الشأن في صحة حكاية الإجماع.
يقول معلوم أن المرأة كلها عورة, فكيف يجوز له أن ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟
هو مالكها, ويعني له أن ينظر إليها, ولكن يعني ذكر أن هذه العورة فلا ينظر إلى العورة. قد مر في الطريقة السابقة أنه لا ينظر إلى عورتها, وإذا هذه العورة التي لا يجوز النظر إليها. وأما ما سواها فله أن ينظر, لكن كما هو معلوم يعني الاحتشام يعني هذا أمر مطلوب في جميع الأحوال.
قال رحمه الله تعالى باب في الاختمار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل, لا تكرره طاقا أو طاقين.
ثم أورد أبو داود باب الاختمار. والاختمار هو فعل استعمال الخمار, والخمار هو الذي يغطى به الرأس والوجه. هذا يقال الخمار يعني خمار لأنه يغطي, وقد قيل للخمر خمر لأنها تغطي العقل, يعني ففي تغطية. وكذلك الحديث التي وردت في تخمير الإناء أي تغطيته, ولو لم يجد إلا عودا يعرضه عليه, يعني فالتخمير هو التغطية, والخمار هو الغطاء الذي يغطى به الوجه والرأس. وقد أورد أبو داود في هذه الترجمة حديث
أم سلمة
رضي الله عنها أن جاءها وهي
تختمر
يعني تضع الخمار على رأسها, فقال ليه لا ليتين.
نعم.
ليه لا ليتين يعني أنه لا يكرر يعني وضعه على الرأس بعدة ليات, وإنما بليه واحدة, يعني لأنه لو لي أو حصل ليه بعدة مرات صار شبيها بالرجل, شبيها بالعمامة التي يتخذها الرجل والتي تكون عدة ليات على رأسه. والحديث ضعيف, فيه رجل يعني لا يحتج به, وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة تغطي بخمارها رأسها ووجهها.
قال حدثنا زهير بن حرب عن عبد الرحمن
زهير بن حرب مرة ذكره. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد.
حا وحدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن سروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدريس والإرسال وحديثه أخرجه
أصحاب
الكتب.
عن وهب مولى أبي أحمد.
وهب مولى أبي أحمد مقبول
مجهول.
مجهول أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة وقد مر ذكرها في الحديث فيه حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدريس والإرسال وأيضا هو هو وأيضا فيه وهب. وهب بن إيش؟
مولى أبي أحمد.
وهب مولى أبي أحمد. أقول إنه ما كان هذا الحديث فيه قلنا ما ذكر في عن معبود إن يعني ما سمعه هذا من وهب في شيء حول هذا
حبيب بن أبي ثابت.
إيه؟
لا بس قال المنذري وهب هذا يشبه المجهول انتهى ما في ذكر.
ما في ذكر شيء. طيب على كل هذا مدلس مدلس ويرسل وذاك مجهول.
قال رحمه الله تعالى باب في لبس القباط للنساء. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح واحمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس.
ثم رد أبو داود باب القباط للنساء. والقباط هي أكسية بيض رقيقة يعني في مصر تأتي من مصر وهي رقيقة ولهذا يعني جاء في الحديث أنه قال اجعل لما قال تعطي امرأتك تستمر به فاجعل تحته
تجعل تحته ثوبا لا يصفها.
تجعل تحته ثوبا لا يصفها يعني معناه أن هذا رقيق أنه يصف فتحتاج إلى أن تضع معه شيء حتى لا يعني ينكشف من وراء ذلك الرقيق جسدها. هذا هو مقصود بالقباطي. قد أورد أبو داود حديث يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه قباطي فأعطاه قبطية وقال له اصدعها أشقها قطعتين إيش القطعة ولا هذا إيش؟
فقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به.
أقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به أي تضعه على رأسها وجهها. فلما ولى قال له مرها بأن تجعل تحته ثوبا.
وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها.
وأمر أجعل تحته ثوبا لا يصفها يعني حتى لا يصفها لأن القباطي هذه رقيقة يعني تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون وراءها. ولكن الحديث ضعيف غير يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الستر لا بد منه وأنه لا بد من وجود ما يستر وأن الشيء الذي يصف البشرة لا يجوز المرأة أن تستعمله وإنما تستعمل شيئا ساترا لا يرى ما وراءه.
لكن الآن الخمار تضع تحت ثوب
إذا كان أنه رقيق فتجعل تحت شيئا يعني لا يصف البشر وإن كان كثيف ما يحتاج مثل ما جاء عن عائشة كنا مسافرين وإذا حدنا ركبان سجلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح المصري صدوق
ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني هو
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجنا أصحاب الكتب الستة.
عن ابن لهيعة.
عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط بعدما احترقت كتبه ورواية العبادلة الأربعة عنه يعني معتبرة لأنه سمع منه قبل الاختلاط، وهم عبد الله بن وهب الذي جاء في الإسناد، وعبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم، وهذا منها، ولكن الإشكال في أن فيه من هو متكلم فيه فوقه. نعم.
أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن موسى بن جبير.
عن موسى بن جبير وهو
مستور. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
مستور يعني مجهول الحال. مستور يعني مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه.
نعم.
داود وابن ماجه.
عن عبيد الله بن عباس.
عن عبيد الله بن عباس قال في الآخر صحيح أنه عباس.
عباس بن عبيد الله بن عباس.
أنه عباس بن عبيد الله بن عباس وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
عن خالد بن يزيد بن معاوية.
خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان وهو
صدوق خرجه أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود.
عن دحية بن خليفة الكلبي.
عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي بصورته في بعض الأحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود. وعلى هذا ففيه مجهول الحال وفيه مقبول.
قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس.
قال أبو داود قال
رواه يحيى بن أيوب فقال
رواه يحيى بن أيوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس، يعني بدل عبيد الله ابن عباس. يحيى بن أيوب ثقة أخرج له
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
يقول ذكر في الحديث الاختمار ثم أمره بأن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، فهل معنى هذا أن الاختمار يكون للبدن وللرأس؟
الاختمار هو للرأس وللوجه، وأما للبدن ما يقال الاختمار، يقال له ثوب أو يقال له قميص. نعم، أو يقال له درع.
قال رحمه الله تعالى باب في قدر الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه.
ثم رجع أبو داود حديث ام سلمة رضي الله عنها
باب
في قدر الزيت، اي الذي ترخيه المرأة، الذي ترخيه المرأة يعني من ثوبها مقداره. اورد حديث ام سلمة رضي الله عنها ان
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الازار قال
ما ذكر صلى الله عليه وسلم الازار حق الرجال، قال يعني ومن اجر ازاره خيرا ينظر الله اليه، قال فما شأن النساء؟ قال: يرخينا.
ترخي شبرا.
قيل ان هذا من نصف الساق. ترخي شبرا، قالت اذا ينكشف قدمها. قال: ترخي ذراعا، يعني شبرين، يعني سيكون بذلك قد تغطى قدمها، ومعنى ذلك انه تجر هذا الشيء الذي رخص لها فيه مما يستر قدمها، ويزيد على ذلك فانها تجره، يعني ذلك الذيل الذي هو زائد على ستر رجليها او ستر رجلها، لأنه قال فيها أن تشوف رجلها، ومعنى هذا أن المرأة لا تشوف رجلها. وإذا كانت السنة، وهذا من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب ستر الوجه، وهذا من باب الأولى، وإذا كانت الشريعة جاءت في تغطية الرجل فالوجه أولى منها بالتغطية، أولى منها بالتغطية، لأن الفتنة في الوجه أكثر منها في الرجل، بل لا نسبة بين الرجل والوجه، والفتنة في الوجه والرجل، والنظر إلى المحاسن أول ما نظر إلى الوجه لا نظر إلى الرجل. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الحجاب واجب، وأنه متعين، وأن النساء إذا كنا قد أمرنا بأن يغطين أرجلهن ولا يشفن أرجلهن للرجال جانب، فإن من باب أولى أن يغطين وجوههن. وهذا من جملة الأدلة العديدة الدالة على وجوب ستر وجه وعدم كشفه للرجال الأجانب.
فذراعا لا تزيد عليه.
فذراعا لا تزيد عليه لأنه إذا حصل زيادة معناه أنه في ضعف المال، لأنها ستسحب في الأرض يعني شيء كثير، فيكون في ذلك إتلاف للمال وإتلاف يعني لذلك الثوب الذي يستعمل. نعم.
هذا المقدار لطرف الثوب من جميع جوانبه ولا من المؤخر فقط الزين؟ من كلمة الزين
كما هو معلوم يعني السحب سيكون من الوراء، لأنه لو كان من قدام تتعثر، ولكنه يعني بحيث يكون يغطي قدمها لا يرى قدمها، لكن ما يكون بحيث يعني تتعثر به.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقع نبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن نافع.
عن أبي بكر بن نافع وهو
صدوق أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي في مسند مالك.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك.
عن أبيه.
عن أبيه نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفية بنت أبي عبيد.
عن صفية بنت أبي عبيد الثقفية وهي زوجة عبد الله بن عمر وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي يعني جاء الحديث في ذمه، الحديث يخرج من ثقيف كذاب ومغير، هو الكذاب الذي خرج من ثقيف. وأخته صفية هذه زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قيل لها إدراك وقال العجلي ثقة.
قيل لها إدراك يعني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العجلي ثقة أخذ حديث أصحاب كتب الستة.
لا أخرج لها البخاري تعليقا
ومسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة رضي الله عنها مرة ذكرها.
يقول هذا الحديث يدل على أن أم سلمة رضي الله عنها فهمت العموم من حديث الإزار، وأن الإسبال يكون أيضا في المرأة، قال هذا صحيح؟
هو لما يعني جاء الكلام في حق الرجال يعني إزرة الرجل كذا ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، يعني قالت ما شأن المرأة، يعني إذا إيش ماذا تصنع المرأة، إيش قميص المرأة يكون كيف يكون؟ فقال لها يعني ترخي شبرا عن يعني عن الرجل، فقالت يعني ينكشف قدمها، قال ترخي ذراعا يعني منها شبرين لا تزيد على ذلك.
يقول هناك من يقول ترخي شبرا يعني من نصف الساق.
نعم هو هذا اللي قال، ولهذا قال قالت ينكشف قدميها يعني ما ينكشف قدميها الا اذا كان من نصف الساق، يعني شبر من نصف الساق يعني معناها القدم تظهر.
اذا العبرة من النصف يعني ذراع من نصف الساق.
نعم هذا الحساب من نصف الساق،
لان هنا يقول هل هو من الكعبين او من منتهى القدمين.
لا من نصف الساق، ولهذا قالت اذا يظهر قدمها، لو كان من الكعبين ما ظهر قدمها، هذا الشبر يغطيه.
هل الجورب يحل محل الذيل؟
نعم يمكن، اقول يمكن اذا غطيت في الجوارب حصلت التغطيه.
يقول اذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فكيف يرشد في اول الامر الى ما ينكشف بها ما ينكشف به القدم؟
يعني لعل يعني انه يريد انه شيء اكثر من النصف، او انه يعني فهم، او انه يعني ان هذا يحصل به المقصود، فقالت اذا كذا.
وهل هذا يدل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال شبرا ثم قال ذراعا؟
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ولكنه لا يقر يعني الا على ما هو حق.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث،
ثم رد الحديث من طريق اخرى واحال على الطريقه السابقه.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى.
ابراهيم موسى الرازي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عمر العمري المكبر المصغر هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن نافع.
عن نافع.
عن سليمان بن يسار.
عن نافع من رويته سليمان بن يسار هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين.
عن ام سلمه.
عن أم سلمة مرة ذكرها.
قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية.
قال أبو داود رواه
ابن إسحاق.
ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأيوب بن موسى.
وأيوب بن موسى هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن صفية.
عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن صفية يعني بنت أبي عبيد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين في الزيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين أن يرسلن شبرا ثم استزدنه فزاد شبرا, وهذا مثل الذي قبله لأن أول شبر ثم صار ذراع والذراعان والشبران ذراع يعني شبر ثم شبر ثم ذراع, فهو في الأول قال يعني شبر ثم قال ذراعا أي أنه يعني داخل فيه الأول وليس ذراعا بعد الشبر الأول فيكون ثلاثة أشبار وإنما هو شبران فقط, فهو مطابق للرواية الأخيرة هذه شبر ولا شبر, وهناك بعد الشبر قال ذراع أي أنه ضم إلى الشبر الأول شبرا آخر فصار ذراعا, ضم إلى الشبر المذكور أولا شبرا آخر فصار ذراعا, وهنا قال شبرا ثم قال شبرا أي النتيجة أنه ذراع, فلا فرق بين الحديثين هما متفقان من حيث المعنى وإن اختلف في اللفظ.
فكن يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا
يعني لهن ذراعا يعني بالقصبة يعني بالمقدار الذي يزرع به.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مرة ذكره.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد العمي.
عن زيد العمي وهو
ضعيف أخرجه أصحاب السنن.
ضعيف أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي بكر عن أبي الصديق الناجي.
عن أبي الصديق الناجي وهو
بكر بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
من هو؟
بكر بن عمرو.
بكر بن عمرو هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل. أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده زيد العمي هو ضعيف لكن الحديث الأول هو في معناه فهو يعني صحيح بالذي قبله.
التالي يسأل عن حد الذراع.
الذراع من المرفق. الذراع مبدأه في المرفق إلى أطراف الأصابع.
من تكتفي بشبر هل ينكر عليها مع أنها قد تنكشف؟
نعم ينفر عليها أن تغطي رجليه. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تغطية القدم كذلك في الصلاة؟
نعم في الصلاة نعم الصلاة تغطي القدم واليدين إلا الوجه.
هل تجوز النيابة في الرمي عن امرأة ضعيفة البصر ورجل كبير في السن ويده مقطوعة؟
الرجل الذي كبير في السن له أن ينيب, وأما من يكون ضعيف البصر مع قوته فما في أي زحام, وكذلك في الأيام الأخرى بعد المغرب وبعد العشاء ما في زحام.
يقول وأرجو أن توضح لي كيفية الرمي عنهما.
الإنسان يرمي عن نفسه أولا عند كل جمرة, فيرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعا عن نفسه, ثم يرمي سبعا عن موكله كل حصاة على حدة, هذا يكون عند الأولى ثم يذهب إلى الثانية فيفعل كما فعل عند الأولى ثم إلى الثالثة كما فعل عند الأولى والثانية.
يقول قلتم أن الجورب يحل محل الذيل ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجم.
لا, هو الـ 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 المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق, ولكن المقصود بالجورب أنها يعني لا يلزمها أنها تستعمل فجر ثيابها, وإنما يمكن أنها ما تجر ثيابها وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب. أما كل مرأة تستعمل قصير ثم تجعل جورب يسترها هذا غلط.
يعني نقصد ان الجور فقط للقدم، يمكن غطي القدم بس.
عشان يغطي القدم بس.
يقول بعض الناس يمرون بيني وبين سترتي وانا اصلي صلاة النافلة، ما حكم صلاتي؟
ان تردهم، لا تتركهم يمرون بينك وبين سترتك، وان ذهب احد ومضى فلا يمر صلاتك، صلاتك صحيحة.
مات رجل وله مال فأخذت زوجته كل المال بحجة أنه أوصى لها بكله وله أولاد، فما الحكم؟
الوصية غير صحيحة، تقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهي لها الثمن ما دام أن له أولاد، والباقي للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو جدة، فيأخذ أصحاب فروضهم، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا إذا كانوا محظوظين فيه.
هل أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان حيا وقت القيامة؟
أهوال يوم القيامة
هكذا كتب، أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان إلا من كان حيا وقت القيامة.
القيامة يعني قيام الساعة الذي هي النفخة الأولى، معلوم أنه يعني أنها تقوم على الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وهم شرار الخلق، أن من شرار الناس من تدرك وهم الساعة وهم أحياء، هم الموجودين في ذلك الزمان، وعندما تحصل الصعقة خلاص ينتهون، لأنه كانوا أحياء وعندما حصل النفخة ماتوا وانتهوا، وهم الذين كانوا موجودين في نهاية الدنيا، لكن كونهم يعني أهوال ما يشوفون تلك أهوال، يعني عند النفخة خلاص ينتهون من الدنيا، ينتهون من الدنيا، ولكن الأهوال والأجزاء يراها الناس بعد البعث والنشور، وكذلك في القبور يرونها. وأما من كان آخر الدنيا يحصل النفخة فيموت من كان حيا.
ما رأيكم بالقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؟
معلوم أن الصغار ينشئون على ما يكون عليه الكبار، فلا يلبسون الحرير ولا يلبسون الذهب بالنسبة للرجال، والنساء لا بأس الصغيرات يلبسن الحرير ويلبسن الذهب، لأن حكم الصغير حكم كبير، لكن يعني كما هو معلوم من ناحية اللعب واللهو طبعا يعني الصغار يعني يرخصون لهم ما لا يرخص الكبار.
هل يمكن أن نقول أن الحد الأقصى والواجب هو الشبر والحد المستحب هو الذراع في تغطية القدم للمرأة؟
ستر القدمين مطلوب وهو لا يحصل بالشبر.
قلتم بأن المرأة تحجب القدمين واليدين في الصلاة، فهل هذا خاص بالصلاة؟ وهل عليها إن كانت في داخل غرفتها؟
يعني داخل غرفتها إيش؟ في غرفة الصلاة؟ في غرفة الصلاة إيش؟ تغطي جميع جسدها في غرفة الصلاة إذا كانت ما عندها أحد يراها أبداً، لها أن تكشف، ولكن التعري هو الذي عرفنا أنه في جلسة مضى أن الإنسان لا يتعرى، كما قال إذا كان الإنسان خالياً قال الله حقا يستحيى منه.
التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب او عام بالشرب والرش على البدن والثوب؟
يمكن يعني بالشرب وبالرش ايضا كذلك، يرش الانسان على نفسه.
رجل اتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، يمكن الانسان يحلق نفسه او يقصر لنفسه، لا بأس بذلك ولا مانع منه، لان هذا مو هو ارتكاب محظور، هذا تحلل، هذا فعل تحلل وليس ارتكاب محظور.
ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه؟
الأصل أن صلاة الغائب جاءت في حديث النجاشي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولا حديث صحيح ثابت في ذلك، وبعض أهل العلم لم يجد الصلاة حتى على الغائب ولو لم يصلى عليه، ولكن الصحيح هو ما دلت عليه الحديث المتفق عليها في قصة النجاشي وأنه يصلى عليه، فمن لم يصلى عليه يصلى عليه، ولكن إذا حصل أن رأى الإمام أنه يصلى على بعض الأشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة يعني كالعلماء الكبار فإن ذلك لا بأس به، وقد قال ذلك بعض أهل العلم.
كثير من القواعد من النساء إذا سلم عليهن الرجل يصافحنه، فإذا أنكر عليهن غضبنا وقالوا أنها عجوزة كبيرة السن.
المصافحة يعني جاءت مطلقة أن لا يصافح النساء أو لا تصافح النساء، وأن الرجل لا يصافح النساء، والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين أن هذه السنة وأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن يعني المسلم يستسلم وينقاد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في أول الأمر يعني أول أمره، وبعد ذلك يصير شيء عادي يعني لا ليس بمستغرب ولا يكون معه غضب ولا يكون معه تأثر.
قوله صلى الله عليه
وسلم ولهذا يعني بعض الناس في بعض البلاد اعتادوا أن المرأة تصافح الرجل وأن هذا شيء مألوف وأنه لا بأس به، وهذا في بأس لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، وعند البيعة للنساء يبايعهن بالكلام ويبايع الرجال بالمصافحة والكلام، وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام. فإذا جاءت المرأة وقالت يا رسول الله بايعك على كذا وكذا يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعتك، قد بايعتك يعني كلاما لا مصافحة. إذن هذه السنة التي جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدرس يسمع بعض الحجاج ويعني بعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا شيء معروف في بلادهم، ولكن الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية للصفافحة كالعادة يقول لها والله حنا في هذه الرحلة استفدنا علما واستفدنا فقها في الدين، وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة النساء، فنحن لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن. المرأة تتأثر في أول الأمر، ولكن بعد ذلك يكون شيء عادي، ما تفكر لأنها تمد يدها للرجل الذي سمعت منه هذا الكلام.
يقول هناك رجل يصلي صلاة الغائب يوميا على من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أبدا، هذا أمر منكر، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله خير هذه الأمة، وإنما يدعو لهم، يدعو لهم يعني يصلي صلاة دعاء، نعم كان يصلي عليهم يعني يدعو لهم، يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين في كل وقت. طيب هذا
يقول هل مس المرأة من الكبائر؟ لأن الحديث لأن يغرز في رأس أحدكم بحديد أحب إليه من أن يمس امرأة،
هذا يدل عنه من الكبائر.
هل التبرك بماء المطر مطلق بحيث يكون مثلا أن يعلق ثيابه على حبل لتمطر ويصيبها بلل؟
والله الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ويصيبه المطر، وأما كل إنسان يعني يعلق ثيابه ويخرج ثيابه وينشرها في المطر ما أعلم يعني في شيء، ما أعلم شيء يدل عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هل هذا يعني أن الأعمى لا يستأذن إذا أراد دخول البيوت؟
لا، يستأذن من ناحية الدخول على الناس كما هو معلوم لا بد فيه من الاستئذان، يعني ما أحد يدخل لا بإذن، يعني الإنسان الذي يأتي البيت يعني يستأذن يسلم ثلاثا فإن أذن له دخل وإلا انصرف. ما هو معناه أن الغير مرسل يعني مفتوح للباب يأتي كما شاء ويخرج كما شاء، يعني الاستئذان هذا مطلوب، ولا أحد يدخل إلا باستئذان، إن أذن له دخل وإلا لم يدخل. هذه القضية قضية يعني بصر، ولكن من ناحية النساء والدخول على النساء يعني كما هو معلوم الاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول هذا لكل أحد، وأما الدخول الذي يعني يمكن أن يكون بين الأقارب ولكن بعضهم يحتجب عنه فهذا يعني يكون معه استئذان حتى من تكون أجنبية لا يراها ولا يبصرها من يكون محرما يعني لبعض أهل البيت فيدخل عليهم وعندهم امرأة يعني أجنبية منه، فالاستئذان من أجل أن من يكون أجنبيا تغطي. وأما بالنسبة للأعمى يعني لا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه يعني ذلك ما دام الدخول يعني ممكن. نعم.
هل كشف الغطاء عن الرأس عند نزول المطر حتى يصيبه المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسر أو العمامة أو الشماغ.
في حديث مالك أبو الرويبة الذي في صحيح مسلم يعني ورد في هذا، لكن ما أذكر لفظه يعني هل فيه كشف الرأس أو لا، اللي قال إنه حديث عهد بربه.
إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل، فهل يجب أن يكون بينهم وبينه ساتر أو يجوز بشرط أن يغطين وجوههن؟
إذا كان معهم رجال فلا بد من وضع فاصل بينهن وبين الرجال، وأما يعني كون الرجل يعني مبصر ويكون مع النساء فما يصح أن يدخل عليهن وأن يكون معهن. نعم لا ما يمكن، لأنه يمكنهن يعني لا ينظرن إليه ومرات لعدم النظر إليه، ولكن هو لا يرى، وإنما يعني كونه يعني يكون بساتر أو كونه يعني هذا هو الأمر المطلوب والذي ينبغي.
قال يقول هل يجوز النظر
لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء قلة يعني مبالاة.
هل يجوز النظر إلى شعر البنت التي أريد أن أتزوجها؟
لا، الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين، أما كون ينظر إلى الشعر وينظر إلى أشياء أخرى لا، ما فيه إلا الوجه والكفين. وهذا يبين لنا أيضا يعني أن الوجه هو مكان الزينة، وأن الوجه يعني يجب ستره عن رجال الأجانب، وكون يرخص لهذا أن ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة، يعني ما هو قله ينظر إلى رجليها فقط، وأنه ينظر إلى وجهه، وأهم شيء ينظر إليه الوجه وهو مجمع الحسن والجمال.
يقول إذا اجتمعت العائلة في بيت واحد يكون من الجالسين الوالدين والإخوان وزوجاتهم، فكيف يكون ذلك بحيث لا ترى المرأة أخو زوجها، مع العلم أن النساء يلبسن الحجاب؟
هو الذي ينبغي أن يحرص الناس على ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات، يعني ما تجلس النساء الأجنبيات مع الرجال، لأن جلوسهن معهن يؤدي إلى التعدد وإلى الانبساط في الحديث وإلى تجاذب أطراف الحديث، وإذا ابتعدنا عن ذلك صرنا وحتى في نفس التلفون عندما يحصل التلفون ما يكون فيه كلام وأخذ ورد، يعني إخبارا بسؤال عن الشيء الذي اتصل من أجله وإعطاء الجواب باختصار ثم اقفال الاتصال.
هذا ينبه على مر معنى نبهان وقلنا بأن الحافظ حكم عليه مقبول، لكن يقول أن الذهبي قال عنه ثقة، فلماذا لا يكون القول قول الذهبي في الكاشف توثيق نبهان وليس مقبول؟
ما أدري، لأن كان إمكان قال له قال وثق ما قال ثقة، وكلمة وثق عند الذهبي غير ثقة، لأن عند توثيق ابن حبان يقول له وثق ما يقول ثقة، ولكن هذا لا يعني توثيق، لا يعني توثيق، لأن يعني توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه، لعل الذي في الذهبي في هذا وثق، وكثيرا ما يستعمل هذه اللفظة يعني في الكاشف وثق يعني يشير إلى مثل توثيق ابن حبان. لا أنا هنا ذكر في الثقة، لكن ما أدري ما في أحد قال غير مقبولة أنزل من مقبول، ما فيه شيء حولها ما حد قال مجهول. مش بالمجهول
نقرأ. ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو؟
والله وجود الأشرطة ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي.
امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين بغير طهارة.
والصلاة وين راح؟ كيف كانت الصلاة؟ الطهارة للصيام هذه ما فيها إشكال. لو أن المرأة يعني طلع الفجر عليها وقد طهرت قبل الفجر ولكنه طلع الفجر وأصبحت صائمة يصح صيامها. كما أن الإنسان لو كان جنبا قبل الفجر ثم أصبح لم يغتسل من الجنابة صيامه صحيح. وإنما الكلام على الصلاة كيف كانت تصلي هذه؟ هذه ما تصلي؟ هذه المرأة لا تصلي؟ الذي مضى عليها كم يوم؟ إيش؟ وإيش مضى عليها؟
طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين بغير طهارة.
وصيام كيف وصلت كيف كانت؟ ما تصلي؟ يعني المرأة التي لا تصلي والعياذ بالله الأمر أخطر من 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 الصيام. وبعض الناس يمكن أنه يعني يصوم ولا يصلي ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة. الصلاة أهم من الصيام. الصلاة أهم من الصيام. فإذا كانت أنها جاهلة يعني وأن هذا لأول مرة حصل يمكن أن يكون أنها يعني أنها أول مرة يعني يحصلها الحيض وعندها جهل. وأما كل مرة تكون يعني الحيض يأتيها ويتكرر عليها فيكون عندها علم الصلاة يعني معناها أنها قد يكون مضى عمرها وهي على هذه الحالة السيئة التي تصلي بدون وضوء. الحاصل أنها إذا كانت أنها جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها وأنها مضى عليها يعني أوقات ما يعني ما صلت فإنها تصلي. وأما القضاء فإنه يصح بدون اغتسال. الصيام يصح بدون اغتسال من الحيض. وإنما الذي لا يصح هو الصلاة.
هل يجوز للشيخ المعلم أن ينظر إلى الطالبات اللاتي يدرسهن وينظرن إليه؟ وهل يجوز له التدريس في هذه المدرسة إذا كان لا يمكنه أن يجتنب النظر إليهن؟
لا يدرس إذا كان أنه يعني سيكون يدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه فلا يشتغل في هذه المهنة يبتعد عنهن ويدرس رجال أو يشوف له عمل ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في أمر محرم باستمرار.
يقول ما هي عورة الأمة؟
عورة الأمة هي هذا الذي ذكرت في الحديث يعني ما بين السرة إلى الركبة. ولكن من ناحية التستر كما عرفنا هذا واجب يعني المرأة ما تكشف جسدها للرجال وللناس يعني أن هذا يعني ينافي الحشمة. ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته. ومعلوم أن الرجل ينظر إلى أمته وأن هذا يحتجب منه ويختلف عن الناس الأجانب.
هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين ربما يعلق في ثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه خاصة إذا تحققت أنه في طرف الثوب نجاسة؟
هو إذا كان ما عرف تحقق النجاسة فالأصل هو عدمها. الأصل هو عدمها حتى يثبت. الأصل هو الطهارة حتى تأتي النجاسة.
يقول لو تفضلتم وذكرتم لنا المصدر الذي ذكر فيه عن ابن عباس أن المراد بقوله لا يبدين زينتهن إلا ما ضار منها أن المراد الزينة الظاهرة.
هو في كتب التفسير وذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الحجاب والسفور أو شيخ ابن العثيمين ذكر في رسالته لكنه موجود في كتب التفسير جاء عن هذا وجاء عن هذا لأن هذا إنما يؤخذ من كتب التفسير.
يقول ذكرتم أنه إذا زوج أمته فخرج البضع من ملك السيد وبقي له ملك العين فهل هذا يعني أنه متى شاء باعها؟
نعم له أن يبيعها وإذا باعها تخرج من ملكه مسلوبة البضع يعني الذي اشتراها يعني يملكها كما يملكها البائع والبائع يملكها مسلوبة منفعة البضع والمشتري يشتريها مسلوبة منفعة البضع لأن الزوجية قائمة. الزوجية قائمة فهي تنتقل إلى المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول والمالك الأول يملكها إلا بضعها فإنه ملك للزوج وحق للزوج، فالمشتري تنتقل إليه كما كانت عند البائع.
من جاء من بلده قاصدا للحج وجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم من جدة فما حكمه علما بأن ميقاته يلملم؟
يكون تجاوز الميقات وأحرم بعده ويكون عليه فدية، وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعا وإلا صام 10 أيام.
المرأة الحائض هل تطوف بالبيت؟
لا، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب في أهب الميتة قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الانتفاع بأهب الميتة.
باب في أهب الميتة.
باب في أهب الميتة. الأهب جمع إهاب وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن الأهب تستعمل يعني في اللباس، تستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودها وإن كان قد حرم أكلها، فذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ. فالترجمة فيها التنبيه إلى الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها، فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة لا بدبغ ولا بغيره، ومنهم من رأى أنه ينتفع بأهب الميتات مطلقا من جميع الحيوانات، ومنهم من قال إنما ينتفع بأهب الميتات التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلا، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي مما لا يؤكل لحمه. ففي المسألة ثلاثة أقوال عديدة من هذه الثلاثة، منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما على ما هو مأكول اللحم، أي ما الذي تطهره الزكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الزكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم تذكى فإنه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره، لا بدبغ ولا بغيره. وعلى هذا فإن الميتات دلت السنة على الانتفاع بجلودها بعد الدبغ، وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه، أي مما تنفع فيه الزكاة. أما من كانت لا تنفع فيه الزكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره، لأن المذكى والميت على حد سواء، الميت والمذكى على حد سواء، لأن مذكاه ميتة لأنه حرام الأكل، وإنما الذي ينتفع بجلده هو الذي يذكى وتحله الزكاة، وذلك مثل بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات التي هي مأكولة اللحم. وقد أرد أبو داود حديث أبي حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ميمونة قالت أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة، فقال
فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم
بها. فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها فانتفعتم به. قالوا أيحلوا؟
قالوا يا رسول الله إنها ميتة.
قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها لأنها ميتة، والله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. أدل هذا على أن الدبار أنه يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم، وأن الانتفاع بها بعد الدبغ